بسم الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
قال: أما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه شعرا وإن اشتمل على القضايا المخيلات. هذا رأي قديم، هذا رأي ماذا؟ قديم. لماذا؟ لأنه على مستوى الأدب العربي سابقا، نعم، وهناك معركة محتدمة ما بين ما يسمى بالشعر العمودي. الشعر العمودي هو المتعارف، القصيدة ماذا؟ مؤلفة من أبيات، وكل بيت مؤلف ماذا؟ من شطرين. فالقصيدة تأتي ماذا؟ بشكل عمود. هذا حضرنا في قديم الزمان أمسية، وحضر فيها شعراء، بعضهم من أنصار الشعر العمودي وبعضهم ماذا؟ من أنصار الشعر الحر. فقال أحد، مع أنه يكتب حرا وعمودا، فقال هذا البيت: خذ العمود، يمدح شاعر آخر: خذ العمود وأطربنا بنغمته واضرب به رأس مرتاب ومستعل. هنا العمود تورية. العمود ماذا؟ تورية. والتورية لفظ له معنيان: بعيد وقريب. القريب ليس ماذا؟ مرادا، ليس كذلك؟ يدل عليه الجو العام. فقال: خذ العمود، المقصود به ماذا؟ الشعر. وأطربنا بنغمته واضرب به رأس مرتاب ومستائي. فهناك معركة محتدمة إلى يومنا هذا، أن ما بين أنصار القصيدة التقليدية تقال العمود، العمودية، وما بين ما يسمى بالشعر الحر. الشعر الحر أو شعر التفعيل يسمى أيضا، هذا موزون له وزن. الشعر الحر له وزن، ولكنه ليس على أوزان الخليل. قصيدة على تفعيلة، مثلا نفرض البحر الطويل فرضا: فعول مفاعيل، فعول مفاعل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل، قفانب، قفانب، فعول، كمن ذكرى مفاعيل، حبيب فعول، ومنزلي مفاعل، بسقط فعول، لواء بين الدخول مفاعيل، بسقط اللواء، بسقط فعول، لواء بين مفاعيل، دخولي فعول، فحوملي مفاعل. هذه ماذا؟ كل القصيدة. نعم، هناك ما يسمى بالزحافات، فعول تأتي على فعول مثلا، متفتين؟ مفاعيل أحيانا مفاعل، هذا لا يضر بالجرس والموسيقى. هذا أن يلتزم الشاعر في قصيدته هذا البحر، إن كان على البحر الطويل مثلا. هم يقولون: لا، تفعيلة واحدة تكفي، مستفعل، مستفعل نبني القصيدة على هذه، متفقين؟ أو تفعيلتين ومن دون قافية. إذن هناك صراع كان، وزاد في الطين بلة كما يقولون ما يسمى بقصيدة النثر. هذا الشعر الحر ليس موزونا وزنا فراهيديا، لكنه فيه ماذا؟ وزن ولو على مستوى التفعيلة. أما القصيدة النثر لا وزن تفعيلة ولا وزن بحر، متفقين إن شاء الله؟ إذن هناك، لذلك المتشددون في والمتعصبون للقصيدة العمودية يقولون إن الشعر الحر وغيره هذه مؤامرة على اللغة العربية، وبالتالي مؤامرة على القرآن إن كان إسلاميا. والتقينا قبل سنوات بشاعر معروف في لبنان، وهو يقول: هذا كفر، كفر في اللغة، ورجل مسيحي معروف. قل: أنا أعتقد أن الشعر الحر كفر. على كل، وما زال الصراع محتدما. وبدأ الصراع من شاعرين، امرأة توفيت قبل سنوات وهي الشاعر نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب الذي توفي شابا، وكل يدعي أنه هو أول من ألف قصيدة على الشعر الحر أو الشعر الحديث أو الشعر التفعيلة. إذن قال: أما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه شعرا وإن اشتمل على القضايا المخيلات، ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس في منطقة الشفاء أن اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر، حتى أنه الشيخ الرئيس ذكر أسماء الأوزان عندهم، من جملتها مثلا كوميديا، الكوميديا الآن، والدراماتيقة دراما، ذكرها كما هو مذكور هنا في الجزء الرابع صفحة 29 من الشفاء، ذكر عدد من الأوزان، وكل وزن خاص لغرض، كل وزن خاص ماذا لغرض، وهكذا يجب أن يكون، وهكذا يجب أن يكون، أي لا بد من الوزن، فإن للوزن، إذا الرأي المظفر ماذا، وهكذا يجب أن يكون، أن الوزن ماذا مقوم للشعر، ما لا وزن له فليس بشعر. فإن للوزن أعظم الأثر في التخييل وانفعالات النفس، لأن فيه من النغمة والموسيقى ما يلهب الشعور ويحفزه. وما قيمة الموسيقى، وما قيمة الموسيقى إلا بالتوقيع على وزن مخصوص منظم. نغمات ماذا؟ لذلك علم الموسيقى يدرج تحت ماذا؟ الرياضيات، لأن النغمات ماذا؟ مقادير معينة النغمات. بل القافية كالوزن في ذلك أيضا ماذا؟ كل كلام ليس موزونا ولا مقفف ليس بشعر، لا بد من القافية أيضا. ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى يفعل في النفوس ما لا يفعله الكلام المنثور، وهذا واضح، سواء كان هذا الفرق بحسب العادة، إذ الوزن صار مألوفا عند العرب وشبههم وتربى لديهم ذوق ثان غير طبيعي، أم على الأصح كان بسبب تأثر، يقول من حيث النتيجة، من حيث النتيجة النفوس تتأثر بالموسيقى، من حيث النتيجة النفوس ماذا تتأثر بالنتيجة بالموسيقى، لكن ما هو منشأ هذا التأثر؟ يقول لا يهم، لأن هناك رأيين، منهم من يقول أن هذا التأثر الموسيقى وللتربية، ليس ماذا أمرا غريزيا أن الإنسان ماذا يأنس بالموسيقى، وإنما هذا الأنس الموجود في النفوس، هذا الأنس بالموسيقى الموجود في النفوس إنما هو وليد ماذا تربية، وليس أمرا جبليا غريزيا. ومنهم من يقول لا، التأثر والاستئناس بالموسيقى أمر جبلي غريزي، لذلك يقول بعض المتصوفة عندهم ما يسمى بالسماع، يستمعون إلى الموسيقى وإلى الألحان والأنغام والأغاني المتصوفة. الآن ترون الفرق الصوفية، وسابقا كان عندهم من محسنات التصوف السماع، قال لأن هذه الأنغام الموزونة تذكرهم بالنغمة الأولى، نغمة ألست، ألست بربكم، هذه نغمة، هذه الأنغام التي يستمعون إليها والموسيقى الموزونة التي يستمعون إليها هذه تشدهم إلى ذلك العالم وتذكرهم ماذا بتلك النغمة الأولى التي قرعت سمع البشر. لذلك الآن هناك فرق صوفية ويؤتى بها إلى الحفلات، وكذلك من محسنات التصوف عندهم الرأس، الواحد منهم يبقى من أول الحفل الذي يمتد لا أدري، يبقى يدور على نفسه بلباسه المعروف لأكثر من ساعة من دون أن يصاب بالدوار. إذن هنا ماذا قال؟ ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى بفعل يفعل في النفوس ما لا يفعله الكلام المنثور. إذن هذا مسلم، تأثر النفوس بالموسيقى والوزن، سواء كان هذا الفرق بسبب العادة، إذ الوزن صار مألوفا عند العرب وشبههم وتربى لديهم ذوق ثاني غير طبيعي، أم على الأصح، الأصح أن الأنس بالوزن أمر جبلي. لذلك هناك نظريات في فيثاغورس أن مبدأ الوجود هو العدد، مبدأ الوجود هو ماذا؟ العدد. العدد يعني ماذا؟ النظم. ملتفتين إن شاء الله، بعض النظريات التي تنسب إلى فيثاغورس أنه مبدأ العدد ليس هو مبدأ الموجودات المادية، ليس هو المثل كما يذهب إليه إفلاطون، نظرية المثل الإلهية أو الإفلاطونية، وإنما المبدأ هو ماذا؟ العدد. ما لا وزن، إذ لا وزن فلا وجود، ولا وزن من دون ماذا؟ عدد. إذن لا وجود من دون عدد. ثم هذه الموسيقى إنما من أين نحصل عليها؟ موسيقى يعني وزن، وإلا مثلا عندما يأتي طفل أو إنسان لا يجيد العزف على آلة، لماذا تشمئز؟ تقول له صدعت، أصابتنا، أوجعت رأسنا مثلا، بينما شخص آخر يمسك نفس الآلة وتستأنس ولعلك تنام ارتياحا، لماذا؟ هذا صوت وهذا صوت. الجواب ذاك صوت غير موزون وهذا صوت ماذا؟ موزون، فاستأنست وهناك ماذا؟ تأذيت. على كل، لذلك يقال أن أحد الموسيقيين العالميين بيتهوفن كان عندما يريد أن يؤلف مقطوعة موسيقية كان يخرج يستمع إلى أصوات الرعد وحفيف الأشجار ويرجع، وأخيرا أصيب أنه ماذا؟ فقد سمعه ولم يكتشف ذلك، وكان يقود السمفونيات ولم يكتشف أمره إلا بحادثة حسب ما يقال. لذلك إذن أم على الأصح كان بسبب تأثر النفس بالوزن، أم على الأصح كان بسبب تأثر النفس بالوزن والقافية بالغريزة، المفروض ماذا؟ أم على الأصح كان، نعم، بسبب تأثر النفس، أو كان سبب تأثر النفس بالوزن والقافية بالغريزة كتأثرها بالموسيقى المنظمة بلا فرق. والعادة ليس شأنها أن تخلق الغرائز والأذواق، بل تقويها ماذا؟ وتشحذها وتنميها. وإلا أي عادة هذه لا يشذ عنها قوم من الأقوام؟ لا يوجد قوم إلا وهو يستأنس ماذا؟ بالوزن، بالموسيقى. بل حتى ماذا؟ صحيح أنا قد أكون ماذا؟ لست نشيطا وأرى مكتبتي وكتبي كتب هنا وكتب هناك، ولكسلي لا أرتبها، ولكن هذا المنظر ماذا؟ يؤذيني. اللاوزن ماذا؟ يؤذي، سواء كان صوتا أو ترتيب غرفة أو إلى آخره. بل حتى الكلام المنثور المقفى والمزدوج والمزدوج المعادلة جمله بدون أن يكون له وزن شعري له وقع. يقول بل حتى مثل السجع مثلا كما تقدم، السجع ليس ماذا؟ ليس شعرا، بل هو ماذا؟ منثور مقفى. منثور ماذا؟ مقفى. تجد أنك تأنس به أكثر من الكلام الآخر، لماذا؟ للوزن، يوجد ماذا؟ جرس، يوجد فيه قافية، والقافية يعني ماذا؟ موسيقى. بل حتى الكلام المنثور المقفى والمزدوج المعادلة جمله بدون أن يكون له وزن شعري، لا وزن شعري ماذا؟ من الأوزان المتعارف، له وقع على النفوس ويهزها، كما سبق الكلام عليه في توابع الخطابة. نعم المبالغة في التسجيع هذا ذكرناه سابقا، السجع الذي يستأنس به ما يكون عفو الخاطر، وليس السجع المتكلف. نعم المبالغة في التسجيع الذي يبدو متكلفا به على النحو الذي ألفته القرون الإسلامية الأخيرة، هذا يسمى بعصر الانحطاط، برزت ماذا؟ المقامات، وأنه كلمة طويلة كلها قائمة على السجع، مثل المقامات مثلا، أفقدت الكلام رونقه وتأثيره. وعلى هذا فالوزن والقافية يجب أن يعتبرا من أجزاء الشعر ومقوماته، لا من محسناته وتوابعه ومزيناته، ما دام المنطقي إنما يهمه من الشعر هو التخيل، وكل ما كان أقوى تأثيرا وتصويرا كان أدخل في غرضه، في غرض ماذا؟ الشاعر. ويصح على هذا أن يعد الوزن والقافية من قبيل ماذا؟ الأعوان. أما التخيل ماذا؟ من قبيل العمود بالنسبة للخطابة. في الخطابة عندنا عمود وعندنا أعوان، العمود هي القضايا، قضايا الحجة الخطابية، والأعوان هي الاستدراجات. يقول كذلك الحال القضايا المخيلة، هذه ماذا؟ عمود في الشعر، والوزن والقافية ماذا؟ أعوان. ولكن العمود والأعوان كل منهما يعد مقوما من مقومات الخطابة، وكذلك ماذا؟ ماذا قلنا؟ أن العمود والأعوان كل منهما يقوم بالنسبة للخطابة، يقوم الخطابة. بالنسبة للشعر ماذا؟ يقوم الشعر. وعمود الشعر هو القضايا المتخيلة، وأعوانه الوزن والقافية. من قبيل الأعوان نظير الذي ذكرناه في الخطابة، أما العمود فهو نفس القضايا المخيلات، فكما تنقسم أجزاء الخطابة إلى عمود وأعوان فكذلك الشعر. نعم إن الكلام المنظوم المقفى إذا لم يشتمل على التصوير والتخيين لا يعد من الشعر عند المناطق بل عند أهل الشعر أيضا، فلا ينبغي أن يسمى المنظوم في المسائل العلمية فلسفية فقهية نحوية تجويد أو التأريخية المجردة مثلا شعرا، وإن كان شبيها به صورة. وقد يسمى شعرا عند العرب أو بالأصح عند المستعربين ليس عند العرب الأقحاح. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أن عندما اعتبرنا الوزن والقافية فلا نقصد بذلك، يقول نحن نتحدث عن الشعر، الشعر الإنساني وليس الشعر عند العرب. الشعر الإنساني مقوماته ماذا؟ القضايا المتخيلة وكذلك الوزن والقافية. لكن لا نريد أن نقول أن الشعر اليوناني أوزانه مثل أوزان ماذا؟ الخليل ابن أحمد الفراهيمي، كل له ماذا؟ موسيقاه ووزنه. أن عندما اعتبرنا الوزن والقافية فلا نقصد بذلك خصوص ما جرت عليه عادة العرب فيهما في الوزن والقافية على ما هما مذكوران في علمي العروض والقافية. العروض والقافية علمان، وكل من يؤلف فإنه يقرن بينهما كتب متعددة، يذكر أولا يتناول علم العروض ثم يعرج على علم القافية، لأن علم القافية متفرع عن علم العروض. ويقال لماذا سمي علم العروض بهذا الاسم؟ هناك تسميات متعددة، وأصحها إنما سمي عروضا هذا العلم لأن الشعر يعرض عليه من العرض، يعرض عليه فيعرف من خلاله الموزون من المنكسر. ومنهم من قال أنه العروض مدينة أو مكان الفراهيدي اكتشف فيه هذه الأوزان فيها اسمها العروض. ومنهم من يقول هناك ماذا؟ تسميات أو أسباب أخرى يمكن الجمع بينها أيضا. قال بل كل ما له تفاعيل، بل الوزن الذي قصدناه، بل كل ما له تفاعيل لها جرس وقع وإيقاع في النفس ولو مثل البنود، وما له قوافي مكررة مثل الموشحات والرباعيات، فإنه يدخل في عداد الشعر الرباعيات كما تقرأون رباعيات الخيام مثلا، اجلوا عن خدك، هي في الأصل دو بيت الفارسية، دو بيت يعني بيتان تسمى رباعيات، اجلوا عن خدك. طبعا رباعيات عمر الخيام ترجمت بترجمات متعددة، يقال أن أفضلها ترجمة شاعر معروف اسمه أحمد صافي النجفي، والأجل عن خدك الغبار برفق، والأجل عن خدك الغبار برفق فهو خد لكاعب حسناء. هو يعتقد هكذا ظاهر كلامه أن الإنسان هو عبارة عن هذا البدن، فإذا ما مات صار ترابا، يقول له ترفق عندما تنفض الغبار عن خدك، انفضه ماذا؟ برفق وتأنن. لماذا؟ فلعله يكون ماذا؟ خدا لفتاة جميلة، والتعاون مع الفتيات الجميلات تعاون ماذا؟ كيف يكون؟ لطيفا رقيقا. إذن هكذا، لا أدري ماذا كتبنا هنا، مثلا المنظوم، أنتم تعرفون المنظوم كما ميز هنا أنه قد تجد كلاما موزونا ومقفى لكنه ماذا؟ ليس بشعر. مثل كما ذكرنا المنظومات، مثلا السبزوار يقول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، كيف وبالكل، كيف وبالكون عن استوائي خرجت قاطبة ماذا؟ الأشياء. متفتين؟ هذا ليس بالشعر، مع أنه منظوم ومقفى. أو مثلا مثل البند، ما معنى البند هنا؟ كما نقلنا هذا الكلام، وهذا البند لا ريب في شاعريته مع أنه ليس متداولا في أتعلم أم لا أن للحب لذاذات، ما ذكرناه ما قررناه، وقد يعذر لا يعذل من فيه غراما وجوا مات، فذا مذهب أرباب الكمالات، فدع عنك من اللوم زخاريف المقالات. هذا ماذا يسمى؟ البنود، ولو مثل البنود وما له قوافي مكررة مثل الموشحات. الموشحات هذا فن شعري ولد في الأندلس، العرب عندما وصلوا إلى الأندلس وحالهم تغير بعد أن كانوا بداة، راحوا يسكنون القصور والإمكانات، وبالتالي جو أوروبا في الأندلس الآن إسبانيا ليس كجو ماذا نجد، هناك هواء عليل إلى آخره، حدائق مياه تجري، فلا شك أن هذا يؤثر على طبيعة الإنسان. لذلك هذه الموشحات فقد نشأت في الأندلس أواخر القرن الثالث الهجري، وراجت مع رواج الغناء واللهو. العرب داسوا على كل ذلك الجهاد الطويل، كأغلب الأمم، ذلك أن ابن خلدون يقول أعمار الدول هكذا، أنه يبدأون بعصبية، والحالة الفردية هي الغالبة، لا أحد يفكر ماذا يعني، المهم عندهم الجماعة، فيبنون الدولة ثم يعيشون رخاء، ثم بعد ذلك الرخاء يفسدهم وهذه الدولة ماذا تزول. هذه عمر الدول. العرب نسوا أين كانوا وكيف كانوا وما الذي أوصلهم إلى هذا المكان، وراحوا يعيشون حياة اللهو والبزخ والغناء والانحلال الأخلاقي، وراح بعضهم يقاتل بعضا إلى أن طردوا شر طردة من الأندلس. بعد أن بقوا فيها 400 سنة. فقد نشأت في الأندلس أواخر القرن الثالث الهجري وراجت مع رواج الغناء واللهو، لذلك نجد أن مواضيعها تدور حول الغزل. غناء لا يمكن أن الغناء ماذا؟ لابد له من كلام يناسبه، حول الغزل والخمر والطبيعة. للموشحات أوزان عديدة، منها ما لا يتفق مع أوزان الخليل، ومع هذا فهو شعر ذو وزن وتصوير وتخيل. مثلا يقول: بدر تم، شمس ضحى، غصن نقى، مسك شم. يخاطب بدر تم، يعني بدر تام، شمس ضحى، وجهه شمس الضحى، غصن نقى، غصن قده ماذا ممشوق، مسك شم أيضا رائحته ماذا عطرة. ما أتم ما أوضح، ما أورق ما أنم، ما أتمه ما أوضحه ما أورقه إلى آخره. لا جرم، من لمح قد عشق قد حرم، هذا ماذا موشحات. أو مثلا أما الرباعيات فهي لون من الشعر أيضا اخترعه الفرس واقتبسه العرب، وهو الذي يعرف عندهم أي عند الفرس دو بيت، دو يعني اثنين، بيت بيتان، وهي كلمة مركبة من كلمتين دو أي اثنان وبيت معروف بيتان، وهو مما تتألف القصيدة منه وينقسم إلى شطرين يقال للأول صدر وللثاني عجز، حيث لم يكن أصحاب هذا اللون من الشعر ينظمون أكثر من بيتين، البعض يكتفي ماذا ببيتين. ومن المعلوم أن البيتين يشتملان على 4 أشطر، لذلك سمي بالرباعي، 4 نسبة للأشطار، دو بيت نسبة للبيت، البيت مؤلف ماذا من شطرين. يقول: يا من بسنان رمحه قد طعنا، يا من بسنان رمحه رأس الرمح، يا من بسنان رمحه قد طعنا، والصارم من لحظه قد طعنا. هناك ماذا؟ قد لوحدها، طعن من الطعن، والصارم من لحاظه قد طعنا تقطيع. ارحم نفسا في ارحم ماذا؟ ماذا عندكم؟
يرحم
نفسا او
نفسا في سنه قد طعن.
ارحم نفا، ارحم نفسا على دنفا، ارحم دنفا في سنه قد طعن، قد طاعن في العمر، قد طعن في العمر يعني صار كبيرا في السن. من حبك لا يصيبه قط عنا، قط عنا، هذا الدوبي. أو مثلا هذه رباعيات الخيام، يقول هكذا كل هنا يصرح بعقيدته الظاهرة طبعا، وأن هذا الإنسان حقيقته ماذا، رباعياته مذكورة، حقيقة الإنسان بهذا البدن، وإذا مات الإنسان تحلل وانتهى كل شيء وصار بدنه ترابا. يقول: كل ذرات هذه الأرض كانت، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات ماذا بهاء. هذه الأرض التي ترونها، هذا التراب الذي ترونه ماذا كان؟ كان أوجها كالشموس ذات بهاء. ملتفتين إن شاء الله. اجل عن خدك عن وجهك الغبار برفق، بناء على ما تقدم ماذا تفعل؟ اجل عن خدك الغبار برفق، فهو خد لكاعب حسنائي. هذا من الرباعيات. لذلك يقول: فإنه يدخل في عداد الشعر. أما الشعر المنثور المصطلح عليه في هذا العصر فهو شعر أيضا، ولكنه بالمعنى المطلق، بالمعنى الأعم. أما الشعر بالمعنى الأخص فهو ليس شعرا بالمعنى الأخص، الذي قيل عنه إنه مصطلح مناطقة اليونان، فقد ركنا من أركانه وجزءا من أجزائه. والإنصاف إن إهمال الوزن والقافية يضعف القيمة الشعرية للكلام ويضعف أثره التخيل في النفوس، وإن جاز إطلاق اسم الشعر عليه إذ كانت قضاياه ماذا؟ تخيلية. متفقين إن شاء الله؟ هذا الشعر الحر. لكن يذكر كلام لا أدري إن كنت أصل إليه، على كل قال تعريف الشعر. وعلى ما تقدم من الشرح ينبغي أن نعرف الشعر بما يأتي. إنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفات. إذن أخذت القافية والوزن والتخييل ثلاث مقومات للكلام حتى يكون شعرا. وقلنا متساوية لأن مجرد الوزن من دون تساوي بين الأبيات ومصارعها فيه لا يكون له ذلك التأثير. لذا كما ذكرنا أن البيت عندهم ينقسم إلى شطرين، الشطر الأول يقال له ماذا؟ الصدر، والثاني يقال له ماذا؟ العجز. والتفعيلات الصدري مساوية لتفعيلات ماذا؟ العجز. فعول مفاعيل فعول مفاعل، هذا الصدر أيضا لابد أن يكون ماذا؟ العجز. فعول مفاعيل فعول مفاعلون. لذلك يقول وقلنا متساوي لأن مجرد الوزن من دون تساوي بين الأبيات ومصارعها فيه لا يكون له ذلك التأثير، إذ يفقد مزية النظام فيفقد تأثيره. فتكرار الوزن على تفعيلات المتساوية هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. فائدته: إن للشعر نفعا كبيرا في حياتنا الاجتماعية، وذلك لإثارة النفوس عند الحاجة في هياجها لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان فيما يتعلق بانفعالات النفوس وإحساساتها في المسائل العامة، من دينية أو سياسية أو اجتماعية أو في الأمور الشخصية الفردية. ويمكن تلخيص أهم فوائده في الأمور الآتية. خلاصة أن الشعر فائدته التخييل، والتخييل له أثر على ماذا؟ انفعال النفوس. أنت تريد أن تنفعل النفوس، لذلك الآن بعض المشاهد كما ترون في الأحداث العالمية أنه من أجل أن نسيء إلى بلد نأتي بصور أناس يعذبون يضربون ويركلون بالأرجل، أو مثلا يطلق عليهم النار مباشرة. عندما ينسب هذا الفعل لبلد معين أنت كما تقدم أن الجمهور لا صبر له، مباشرة يتفاعل ويتعاطف مع هؤلاء ويستنكر ماذا؟ الجهة التي ترون الآن مثلا يؤتى بمشاهد من لما يجري مثلا في بعض البلدان، يؤتى بصور أناس معذبون في مكان وتنشر على أساس أنها ماذا؟ في مكان آخر، أن هذا البلد الفلاني الذي نريد أن نسقطه هو الذي يعذب هؤلاء مثلا. إذن هذه الصور ما الذي فعلته؟ خيلا. والتخيل يؤدي إلى ماذا؟ التأثر والانفعال. والانفعال والتأثر يلغي دور العقل، غالبا يلغي دور العقل، مباشرة يذهب الإنسان ليشنع هذا البلد وهذا النظام وهذا الجهة الفلانية إلى آخره. لذلك هنا أيضا استشهدنا لكل غرض بأبيات. مثلا يقول: أولا إثارة حماس الجن، كما ينقل، وذلك كقول سودة ابنة عمار ابن الأشتر الهمدانية لأخيها، وهي تثير الحماس في نفسه لنصرة علي بن أبي طالب عليهما السلام يوم صفين. امرأة موجودة في المعركة وأخوها ماذا في هذه المعركة، فتنشد شعرا من أجل ماذا أن تبث فيه الحماس، مشاعر الحماس من أجل أن يندفع وأن لا يقصر في واجبه. ذاك تقول شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران. هو ماذا اسمه؟ هي سودة ابنة عمار ابنة عمارة ابن الأشتر. فتقول له شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة كما كان يفعل أبوك، شمر عن ساعديه كناية عن التهيؤ. يوم الطعان افعل كما كان يفعل أبوك يوم ماذا الطعان على الحرب والمعركة. وملتقى الأقران وانصر عليا والحسين ورهطه واقصد لهند وابنها بهوان بذل. إن الإمام أخو النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان، بأبيض سيف صارم قاطع وسنان ورمح. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشعر ماذا يحفز، يثير ماذا الحماسة. ثانيا إثارة حماس الجماهير لعقيدة دينية أو سياسية، أو إثارة عواطفه لتوجيهه إلى ثورة فكرية أو اقتصادية. مثلا في زمن الاحتلال البريطاني للعراق يقف الشاعر محمد الباقر فيقول هذين البيتين: يا شعب، جاءت بريطانيا ماذا كوصي انتداب، يقول: يا شعب كيف حما علاك يرام، وبنوك بعد العز كيف تضام. هم يطلبون على العراق وصاية عجبا، فهل أبناؤه أيتام؟ متفتين؟ ماذا يفعل هذا الشعر؟ يدعوهم لأن يرفضوا هذه الوصاية، وأننا لسنا قصرا ولا نحتاج إلى وصي، الذي يحتاج إلى الوصي هو القاصر، ونحن شعب ماذا؟ نحن شعب راشد بالغ. أو مثلا السيد جمال الدين رحمه الله في ديوانه الديوان، سيد مصطفى جمال الدين، يستنهض الأمة من كبوتها، أنه لا بد أن ترجع هذه الأمة إلى سابق عهدها، وأن تتمسك بالقوة التي جعلتها ماذا خير أمة أخرجت للناس. يقول: عودي لأمسك ينطلق منك الغد، عودي لأمسك إلى دينك إلى كتابك، ما شع في دمك النبي محمد. يقول: عودي لدربك لا يصدك أنه عسر ودرب الآخرين معبد. يقول هذه أنه كما كنا نخدع أنه لا طاقة لنا بقتال مثلا عدونا الغاصب 60 سنة وهم يكذبون علينا أن إسرائيل مثلا جيشها لا يقهر، وأقنعوا النفسية العربية والمسلمة أنه واقعا كما يقولون. فلنكن واقعيين، فلنكن ماذا واقعيين، هذا إسرائيل واقع، ولا يمكن، لا طاقة لنا بإسرائيل ولا بجيشها. أقنع إعلامنا العربي المتصهين المواطن العربي أنه واقع، نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. فأما عندما خرج فتية آمنوا بربهم وفعلوا ما فعلوه وسقط هذا الكذب. ذلك يقول: عودي لدربك لا يصدك أنه عسر ودرب الآخرين معبد، أنه طريقنا شائك. نعم شائك، ولكن من قال أن الشوك لا يزاح؟ إلى أن يقول: وبأن أمسك من متاعب شوطه هرم، ويومك من صقال أو ثقال أمرد. إذن هذا الشعر يستنهض الأمة ويدعوها لأن ترجع إلى دينها الحق. ثم يقول ثالثا: تأييد الزعماء بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء. مثلا السيد رضا الهندي رحمه الله في ذكرى مولد النبي يقول: أرى الكون أضحى نوره يتوقد لأمر به نيران فارس تخمد. علامات الظواهر التي حدثت لحظات ولادة النبي صلى الله عليه وآله: أخمد النار فارس، وسقط إيوان كسرى، وإيوان كسرى شق أعلاه مؤذنا بأن بناء الدين عاد يشيد، نبي براه الله نورا بعرشه، براه نبي براه الله نورا بعرشه خلقه، وما كان شيء في الخليقة يوجد. عقيدة أن الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وكما يقول ابن الفارض وقبل فصالي دون تكليف ظاهري ختمت بشرع الموضع كل شرعتي. إذن نبي براه الله نورا بعرشه وما كان شيء في الخليقة يوجد. عليك سلام الله ما قام عابد بجنح الليل يدعو وما دام يعبد. هذا التأييد ماذا؟ الزعماء بالمدح والثناء. أما تحقيق وكذلك مدح بعض القادة كما يقول المتنبي رحمه الله في مدح سيف الدولة الحمداني صاحب حلب رحمه الله، وقد كان فارسا وكان أديبا وكان له مجلس أدب ولغة وعلم، يقول له: يا سيف الدولة ذي الجلال ومن له خير الخلائق والأنام سمي. يقول له اسمه علي، على سيف الدولة اسمه علي بن حمدان، يقول: يا سيف الدولة ذي الجلال ومن له خير الخلائق والأنام سمي. خير الخلائق والأنام علي سلام الله تعالى. أو ما ترى صفين كيف أتيتها، فانجاب عنها العسكر الغربي فكأنه جيش ابن حرب رعته، حتى كأنك يا علي علي، حتى كأنك يا علي سيف الدولة علي. ونفسه المتنبي الهجاء يقول في رثاء في هجاء كافور ملك مصر حاكم مصر، يقول له: أريك الرضا لو أخفت النفس خافية. يعني أنا أمدحك ولست مقتنعا بمدحك، لست أهلا لأن تمدح. قل: أريك الرضا، أظهر لك أني راضي. أريك الرضا لو أخفت النفس خافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضي. لست راضيا عنك ولست راضيا عن نفسي أنني ماذا؟ أريك الرضا. يقول له أمينا، التفتوا إلى هذا البيت الشنيع، أمينا كذب، المين الكذب، أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا، أشخصا لحت لي أم لحت مخازية؟ يقول: أنا أرى فيك ماذا؟ الكذب والإخلاف والغدر والخسة والجبن. أنت ماذا؟ أنت إنسان أم هو مزيج مخازن ونقائص وعيوب؟ أشخصا لحت لي أم مخازية؟ يقول له أيضا: تظن ابتساماتي رجاء وغبطة، تظنني عندما أبتسم أنني ماذا؟ أرجو منك شيئا. تظن ابتساماتي رجاء وغبطة، وما أنا إلا ضاحك من رجائي. أضحك على نفسي أنني بعد أن كنت في مجلس سيف الدولة ذلك الأمير الشريف العالم، ثم جئتك ماذا وأنت لا علم لك ولا إلى آخره، أنا ماذا؟ ضاحك من رجائي. ثم يقول: ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. هذا الذي يؤتى من بعيد قرد. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة من الهند إلى آخره، لماذا؟ ليضحك ربات الحداد البواكية، النساء المزعجات الفاقدات، يراد ماذا؟ الترفيه عنهن، فيؤتى لهن ماذا؟ بقرد ليقفز ويتقافز أمامهن من أجل أن يروح عن نفوسهن. إذن هذا ماذا؟ تأييد الزعماء بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء. رابعا هياج اللذة والطرب وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب والسرور كما في مجالس ماذا؟ الغناء. مثلا تجد تم الوقت يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.